أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن يدفع جميع ما ذكر أو يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع. وكان الكلام في الضال والمجحود والمنهوب والمغصوب، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ قال بأنه الأقوى وفاقا لجماعة من الفقهاء أنه لا يجوز بيعه لأنه غرري، إلا أنه ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز البيع، واستدلوا على ذلك بأنه لا يلزم أي خطر على المشتري. لماذا؟ لأنه إما أن يحصل على المبيع فهو واضح أنه لا غرر، وإما أن لا يحصل فله قدرة فسخ البيع، فأين الغرر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الكلام غير تام، لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه الأصل هو أن هذه العناوين محمولة على العرف. العرف إذا سمع بمثل هذه المعاملة بغض النظر عما رتب عليها الشارع من أحكام، الشارع له أحكام، قال إن لم يتسلم المبيع يستطيع أن يفسخ. هذا العرف، هذا ليس حكما من أحكام العرف، بل هو حكم من أحكام الشارع. العرف عندما يرى هذه المعاملة وهو أن المبيع ضال مجحود منهوب مسروق، يراه غرر أو لا يراه غرر؟ خب، من الواضح العرف يرى أن هذه المعاملة من أوضح مصاديق المعاملات الغررية، ونحن ندور مدار الصدق العرفي للغرار، أنه يوجد غرر أو لا يوجد غرر، بغض النظر عن الأحكام الشرعية التي رتبها الشارع. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن تتذكرون قوينا فيما سبق. أنا ما أدري الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك لم يقوي، ولكن خوف يقول قوينا فيما سبق. ماذا قوينا؟ يقول: إذا كان التسليم والقبض شرطا في التأثير قلنا لا يلزم هناك غرر. لماذا؟ لأنه لا يوجد قبل التسليم والقبض بيع حتى يتصف بأنه غرري أو ليس بغرري. ولكن نحن مع ذلك قوينا هناك وقلنا ماذا؟ وقلنا بأن العرف يرى أن هذه المعاملة غررية، فإذا كانت المعاملة غررية مع أن ذلك القبض شرط في التأثير، فإننا بينا عدم جواز تلك المعاملة. ولكنكم إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الآخر قال: اللهم إلا أن يمنع. هسه يقول هذه إشارة إلا أن يقال، مو إشارة إلا أن يمنع. هذه قويناه، يعني ما ذكرناه في قولنا اللهم إلا أن يقال بأن الغرر محمول على الغرر العرفي لا بلحاظ أحكام الشارع. قال: ولكن يدفع جميع ما ذكر. بماذا يدفع؟ أن المنفي في حديث الغرار كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع في نظر الشارع. نعم، في نظر الشارع أنه إذا لم يتسلم المبيع يستطيع أن يفسخ، ولكن في نظر العرف ليس كذلك. تمت المعاملة، أنت في العرف من لم يطلع على أحكام الشارع إذا اشترى شيئا ضالا ولم يجده يقول أنا بعته. هسه أنت وجدته أم لم تجده؟ أنا قلت لك من الأول أنه كان ضالا. ولذا قوينا فيما سلف ماذا قوينا؟ جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم، كبيع السلام، كبيع الصرف ونحو ذلك، وبيع السلام ايضا باعتبار ان بيع السلام قلنا يشترط فيه تسليم الثمن الى البائع. يقول هناك نحن قلنا يجري الغرر، مع ان الشيخ رحمة الله تعالى عليك هناك قال يجري الغرر او قال اللهم الا ان يمنع، في النتيجة قال اللهم الا ان يمنع، وان كان في الاخير ماذا قال؟ قال فتأمل. بعض الحواشي يقول هذا للتضعيف، هذه فتأمل لتضعيف المطلب، والصحيح هو ما قواه، ولعل هذه العبارة تكون مؤيدة ماذا؟ أن المراد من التأمل هناك هو التضعيف، ولكن في وقت نحن قلنا بأن هذه فتأمل لتثبيت المطلب، يعني تدبره جيدا مو لتضعيف المطلب، والآن أكو إشارة من الشيخ بعد ذلك أيضا أنه لتثبيت المطلب مو لتضعيفه. قال ولذا قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثير ذلك البيع شرعا بالتسليم، ومن المعلوم أن بيع الضال وشبه الضال ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، الشارع قال أنه في بضمان بائع، وإلا العرف لا يراه في ضمان البائع، إذن تكون المعاملة معاملة غررية في نظر العرف. ومن المعلوم أن بيع الضال وشبه الضال الذي هو المغصوب والمنهوب ونحو ذلك ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، بل يحكمون أي العرف بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شرائه، يحكمون بماذا؟ بكون تلف ذلك المبيع منه أي من المشتري لا من البائع، وعليه فالانفساح، مو في الانفساخ، فالانفساخ بالتلف حكم شرعي الذي يجوز له ان يفسخ بالتلف، هذا ليس من احكام العرف وانما هو من احكام الشارع، ونحن ندور مدار العرف لا ندور مدار الشارع. فالانفساخ بالتلف يعني اذا تلف المبيع فانه يحق للمشتري ان يفسخ البيع، هذا حكم شرعي عارض للبيع الصحيح. خب لابد البيع الصحيح ماذا؟ الا يكون غرريا، لان الانفساخ الحكم الشرعي معروضه ماذا؟ البيع. اذا لابد ان نفرض انه قد وقع بيع صحيح، واذا كان غرريا فانه لم يقع بيع صحيح. قال فالانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفا، فلابد ان لا يكون في نفسه غرري. ومما ذكر يظهر انه لا يجدي رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعى بالتسليم، لا يجدي رفع الغرر. لماذا؟ لان هذا ايضا حكم من احكام الشارع، انه ان سلم فانه البيع صحيح، وان لم يسلم فله الخيار، لا ليس الامر كذلك. ومما ذكر يظهر انه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحة البيع ولكن مراعى بالتسليم. شلون مراعى بالتسليم؟ فان تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد بالمبيع، والا تخير بين الفسخ والامضاء كما استقربه في اللمعة. يقول الشيخ فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح، والمفروض أنه ليس بيعا صحيحا لأنه عند العرف هذا بيع غرري، وهذا الخيار حكم من أحكام الشارع، فلهذا إن شاء الله سيأتي في محله أن الخيار حكم من أحكام البيع الصحيح، مو أنه نحن نصحح البيع بالخيار، والخيار يأتي ماذا؟ على البيع، ويلزم الدور، الخيار يعرض على ماذا؟ على البيع الصحيح. خصحة البيع من اين نثبته؟ بالخيار، نقول بأن هذا البيع صحيح لأن فيه خيار، في النتيجة إذ لم يسلمه المبيع فإن للمشتري الخيار. فلهذا تجدون في بعض الحواشي يقول فإنه دوري، مراده من دوري هذا، هذا بالخيار يلزم الدورية، لأن صحة البيع متوقفة على وجود الخيار، ووجود الخيار متوقف على ماذا؟ على وجود بيع صحيح. قال كما استقربه في اللمعة، فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع وعليه، فلا يندفع به، يعني البيع المراعى بالتسليم، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع، ذلك الغرر العرفي المبطل للبيع. هذه مناقشة منه، مناقشة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولكنه كما ذكر هناك ايضا قال اللهم الا ان يمنع، الان يقول ولكنه قد مرت المناقشة في ذلك. اذا تبين هذا التأمل مالت الثانية مو لتضعيف اللهم الا ان يمنع، وانما الصحيح هذا، وهو ان العرف انما يحكم بالغرار ما دام لم يطلع على حكم الشارع، واما اذا اطلع على حكم الشارع فانه لا يحكم بالغررية. وبعبارة اخرى، العرف من باب الاشتباه في المصداق ده يحكم ماذا؟ ان هذا بيع غرري، بعد ان تقول له ان الشارع هيقول هذا بيع ليس بغرري، يقول اخر كيف ليس بغرري؟ يقول لانه في حق الخيار. عند ذلك قلنا نعم الحق معكم، لأنه ليس بغرير، لأنه هذا الإنسان إذا لم يحصل المبيع فإنه يستطيع أن يفساخ. قال ولكن قد مرت المناقشة في ذلك بمنع إطلاق الغرر على مثل هذا، على مثل هذا الغرر العرفي بعد اطلاع العرف على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع من ضمانه، ضمان من؟ ضمان البائع قبل التسليم مو قبل العلم. طبعا النسخ الموجودة كلها قبل العلم، ولكن انا وجدت انه عندما يريدون ان يحشون على المكاسب من ينقلون العبارة ينقلوها شلون؟ قبل التسليم مو قبل العلم. قبل العلم ما لها معنى، لانه اذا كان على الحكم الشرعي، قال بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع من ضمان المبيع ماذا؟ قبل التسليم، مو من ضمان المبيع قبل العلم. شنو قبل العلم؟ ما لا، العلم ما لنا معنى، انما الصحيح ماذا؟ قبل التسليم. فلهذا مرز فتاح رحمة الله تعالى عليه من ينقل العبارة ويشرحها يعبر قبل التسليم مو قبل العلم. قال بعد اطلاع العرف على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع من ضمان البائع قبل التسليم ومن عدم التسلط على مطالبته الثمن، يعني ان البائع لا يستطيع ان يطالب المشتري بالثمن، لماذا؟ لانه لم يسلمه المثمن بعد. فافهم، هذه ايضا فافهم ماذا؟ ان هذا هو الصحيح الذي اذا نقوله مو انه مخدوشون، مو هذا احسنتم، يقول مرت المناقشة اخر، اذا قويت شلون مرت المناقشة؟ مو اخر تعبير، لو قال بانه اشكلنا واجبنا، فالتعبير اللي ما بتضعيف هذا اللي قويناه، يعني يريد الشيخ رحمة الله تعالى على طريقته. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، احنا كنا نسأل نقول لسيدنا بانه هذا المطلب اللي ذكرته على عن المرزاة مو موجود، قال لانه انا قويت المطلب ماله، يعني موارد الخلل والثغور كلها رممتها، طرحت المطلب حتى اشكل عليه. فلهذا تعبير التقوية مو انه قبلناه، وانما نحن اقصى ما يمكن ان يقال بعد قوينا المطلب، بعد اكثر من هذا لا يمكن، ومع ذلك ماذا فعلنا به؟ ناقشناه وهدمناه بقرينة مناقشة قد مرت المناقشة فيما قويناه. خب لا شيخنا، في النتيجة يجوز او لا يجوز؟ خب انت القائلين بعد الجواز استشكلت عليهم، استشكلت عليهم بماذا؟ لكن يدفع ما ذكر، ها؟ ثم هذا الاشكال دفعته، اذا دليل القائلين بالجواز تم او لم يتم؟ نعم تم، بقي سالما، لانه انت اشكلت عليه ودفعت الاشكال، ولكنه عندك اشكال اخر او لا، لانكم اذا تتذكرون الشيخ قال والاقوى وفاقا لجماعة من الفقهاء عدم الجواز. خب الان عدم الجواز ما لمن شاء ماذا؟ قال ولو فرض اخذ المتبايعين. الان بعد ما ذكر وجه الشيخ دليل على عدم الجواز، دليل ياتي في العباره الاخيره اللي ذكرناها في البحث السابق، ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد. اصلا صرح المشتري او صرح البائع، قال انا ابيعك هذا العبد الضال بشرط ان يكون لك الخيار بعد 10 ايام، ان حصلته اعطيك، ما حصلته تعال اخذ فلوسك. يقول هنا يمكن القول بالجواز. يعني شنو؟ يعني اذا لم يصرح لا يمكن القول بالجواز. ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد، في متن العقد، فباعه على ان يكون للمشتري الخيار اذا لم يحصل المبيع في يده الى 3 ايام مثلا، امكن جواز البيع. لماذا؟ لعدم الغرر حينئذ عرفان، لانه نحن ندور مدار العرف. ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية. يقول والشاهد على ذلك انه لو الانسان باع عينا غير مرئية ولكن وصفها البائع للمشتري بكامل الاوصاف ثم تبين خلاف ذلك، هذا بيع غرري لو مو غرري؟ مو غرري. لماذا؟ لان ذكر الاوصاف بمنزلة الشروط المأخوذة في متن العقد، فاذا انتفى بعض الشروط فان العقد يكون منتفيا، يكون كذلك في المقام. يقول ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية. ها يقولون غير لابد ان لا تدخل عليها الف واللام، هسه ما ندري الحق مع من. هذه الغير في الكتب تشوفون بعض الاحيان يدخلون عليها الف ولام وبعض الاحيان ما يدخلون عليها، هسه من الناحية الادبية لابد ان يحقق. ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر. بعد ما يحتاج هنا بدي اقول، فلهذا بعض الكتب غير وبعض الكتب الغير، يصير اضافتي انا، لان ذكر الوصف بمنزلة اشتراط ذلك الوصف في العقد، وذلك الاشتراط موجب للتسلط على الراد، بعد لا يلزم اي غررين. ولعله لهذا الذي ذكرناه اختار في محكي المختلف تبعا للاسكافي، اختار في جواز البيع الابق اذا ضمنه البائع، اختار ماذا؟ اختار جواز البيع. لماذا؟ لانه اذا ضمنه البائع يكون بمنزلة الشرط، واذا صار بمنزلة الشرط هذا معناه انه لا يقع بيع غرري عرفان، فان الظاهر منه اشتراط ضمانه. وعن حاشية الشهيد ظهور الميل اليه ايضا، يعني الجواز، وان كان قد يرد. هذا دليل الشيخ رحمة الله تعالى عليه على انه والاقوى ماذا؟ عدم الجواز. لماذا شيخنا؟ يقول بان ضمان البيع هذا لا يرفع الغرر. لماذا شيخنا لا يرفع الغرر؟ قال ضامن، بعد اذا ضمنت المبيع اما اسلمه واعطيك الثمن، اي غرر؟ يقول انتم اذا فسرتم الغرر بالخطر، نعم خطر لا يوجد على المشتري، اما اذا فسرتم الغرر ماذا؟ بالجهل. جهالة، توجد جهالة لو ما توجد جهالة؟ توجد جهالة، اذا بيع غرري. والشيخ اذا تتذكرون بعد ان نقل كلمات اللغويين في الغرر ماذا قال؟ قال جهل بالوجود، جهل بالحصول، جهل بالكم، جهل بالكي. فاذا فسر الغرر بالجهالة لا بالخطورة. فلهذا قال وان كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان، فتأمل. وجه التأمل، هذا الايراد وارد لعدل ومو وارد؟ لا، يقول بانه لا غير وارد. وان كان قد يرد على هذا، على هذا الاستدلال، يعني بالشرط يندفع بعد الغرر، يقول لا يندفع الغرر. فتأمل. لماذا نتأمل شيخنا؟ هذا تثبيت، ها؟ فتأمل. لماذا نتأمل؟ قال باعتبار انه الغرر ليس بمعنى الخطر، وانما الغرر بمعنى الجهل، واشتراط الضمان لا يرفع جهل. اذا هاي الحواشي الموجودة اللي تنقل بانه هذا لتضعيف المطلب، لا مو لتضعيف المطلب، لانه هذا اللي ذاكر لتضعيف المطلب حاشية الممقاني، حاشية الممقاني ذاكر لتضعيف المطلب، خوف الاعلام بنفس العبارة جايبيها خليها هناك. ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، انا منين اقول هذا؟ باعتبار في المقدمة قال والاقوى وفاقا لجماعة عدم الجواز. خب اذا ناقش بكل الادله، لا شيخنا ما هو دليلك على ان الاقوى عدم الجواز؟ لابد ان تقول الاقوى الجواز لأن ناقشت كل الأدلة التي دلت على عدم الجواز. الشيخ يريد أن يقول عدم الجواز وهذا دليلنا، لأن اشتراط الضمان لا يكفي لرفع الغرار، لأن المراد من الغرار ليس هو الخطر وإنما المراد منه الجار. مسألة في المسألة السابقة قلنا لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا. خب هذه المسألة بعد مسألة مرتبطة بالعبد، هي يعني هذه مو مشتركة مثل المسألة السابقة، ولكن حيث أننا قرأنا المسألة السابقة بس إذا نترك هذه المسألة المسألة تبقى مفتورة، فلهذا نقرأها إن شاء الله بسرعة اليوم بلكن نخلص منها. قال يجوز بيع العابق مع الضميمة في الجملة، إلا إن شاء الله نتأمل أنه بلكن في زماننا يصيرون عبيد وإماء، تعرف ذلك تصير عملية ملا. يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة في الجملة. خب لماذا قيد في الجملة؟ يقول باعتبار أن العبد الآبق إذا كان ميؤوسا منه لا يجوز بيعه حتى مع الضميمة. نعم إذا كان مرجو الحصول يجوز بيعه مع الضميمة، منفرد خلا يجوز بيعه، اما الميؤوس فهو بحكم التالف، اما الذي يحتمل الظفر به فللغرار، ولكن مع الضميمة يجوز او لا يجوز. طبعا هذه الفرع بعد مختص بالعبد الآبق، لان الادلة مختصة بالعبد الآبق، فلا يجري في الضال، لا يجري في المجحود، لا يجري في المنهوب، هذا النشا لا يجري فيها. اذا بنينا في المسألة السابقة ان الضال لا يجوز بيعه، بعد لا نقول انه يجوز بيعه مع الضميمة، الا ان لا نفهم الخصوصية من العبد الآبق. نفهم المثال طبعا، ونفهم المثال لابد هواي نتوسع في المناط. ليش؟ لانه هناك فرق بين الضال وبين الآبق كما ذكرناه في البحث السابق، فاحسنتهم. قال بانه مع فرق خفي بينهما، فلهذا هذا الانسان لابد يغض النظر عن هذا الفرق الخفي، يقول بعد لا فرق بينهما من هذه الجهة. يجوز بيع الآبق مع الضميمة. انا في قناعتي الفقه اللي كان في زمن صدر الائمة هو كان اكثر بعض الاحيان وكان اكثر تطور من زمن. ليش؟ انه هاي المسائل كانت عملية فمطروحة، اما في زمننا قال مو مطروحة، ولكن بعدنا احنا نشتر ذيك المسائل واقعا، نشتر ذيك المسألة اللي موجودة ما قبلها 100 سنة 200 سنة 500 سنة انا ما ادري، ولكنه بعدها لابد اوقات من عندنا تؤخذ للبحث في تلك المسائل. خب جد عندنا الان احنا مصاديق لهالمسائل الشرعية، واقعا انتم لو تراجعون الى الفروع القانونية خوايكم من هذا القدرة على التسليم ماكم، وعملية ايضا ونحتاج اليها في الواقع العملي، ولكن خب نفس العناوين الى الان حتى في رسائلنا العملية، حتى من ترجع الرسائل العملية يشوف نفس هاي العناوين موجودة هناك. يجوز بيع العابق مع الضميمة في الجملة، يعني إذا لم يكن ميؤوسا، كما عن الانتصار وكشف الرموز والتنقيح بل لا خلاف كما عن الخلاف حاكيا فيه، كما عن الانتصار إطباق العامة على خلافه، وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرران. خب سيد المرتضى قال ماذا؟ العامة العبارة تذكرون نقلناها فيما سبق، العامة قالت ماذا؟ لا يجوز بيع الآبق حتى مع الضميمة. سيد الانتصار قالت ممن فردت به الإمامية ماذا؟ يجوز بيعه مع الضميمة لأنه ليس بغرر، يعني خارج موضوعا تخصصا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش يقول لا مو خارج موضوعا، وإنما خارج حكمان، خارج تخصيصا تعبدان، دليل تعبدي نحن عملنا به. قال وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا، حيث حكى احتجاج العامة بالغرر فأنكر هذا الاحتجاج على العامة مع الضميمة، ولكن فيما قاله في الانتصار إشكال. لعل سيدنا شيخنا ما هو الدليل؟ قال الأدلة الخاصة، وإلا لولا الدليل الخاص فإنه لم نقل بالجواز حتى مع الضميمة. قال والأولى لنا التمسك قبل الإجماعات المحكية، يعني بجواز البيع قبل الإجماعات المحكية المعتضدة، هذه الإجماعات بعد مستندة إلى الروايات إجماعات مدركية، قبل الإجماعات المحكية المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد في مخالفته، قال بصحيحة رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أيصلح لي أن أشتري؟ التفتوا للعبارة. إذن الكلام أين؟ في مطلق المعاملات لو في الشراء والبيع، في الشراء والبيع. هاي قليلا احفظوها. أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ إذن ماذا؟ يعني مو ميؤوسة، وإلا لو كانت ميؤوسة فإنه لا معنى لطلب المشتري لها. إذن من هنا لا يمكن أن نقول هذه الروايات تشمل حتى الآبق الميؤوس منه، بل تشمل ماذا؟ مختصة بماذا؟ مختصة بالآبق المرجو الحصول. قال وأطلبها أنا. قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا. شوف العبارة، إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا فتقولوا لهم أشتري منكم جاريتكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائزون. رواية ثانية وموثقة سماع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا فيقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا درهما. التفتوا، فإن لم يقدر على العبد، هذه معناه فإن لم يقدر يعني كان ميؤوس، لو كان مرجو ثم لم يقدر عليه، كان مرجوا فلم يقدر عليه، وإلا كان ميؤوسا لا معنى أن يقيد فإن لم يقدر عليه. إذن لا يوجد في الروايتين شمول للعبد الميؤوس من حصوله حتى نقول يجوز بيعه بالضميمة أيضا. فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده يعني الذي أعطاه من النقد في قبال ماذا؟ في قبال الضميمة. كان الذي نقده فيما اشترى معه يعني في قبال الضميمة. وظاهر السؤال في الصحيحة الأولى والجواب في الثانية الاختصاص يعني جواز البيع بماذا؟ برجاء الوجدان، بصورة رجاء الوجدان. فلهذا قال يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة ولم يقل مطلقا. في الجملة رجاء الوجدان، وهو الظاهر أيضا من معاقد الإجماعات المنقولة. وعليه فالميؤوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف، لأنه تقدم في المسألة السابقة أنه إذا كان ميؤوسا مع اليأس عن الظفر به بمنزلة التالف. فالميؤوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من الببيع. لماذا لا يجوز جعله جزءا من المبيع؟ يقول لأنه لو كان يمكن جعله جزءا من المبيع هو يمكن جعله ماذا؟ برأسه مستقلا في المبيع. إذا كان يمكن أن يبذل بإزائه شيء هو يمكن أن يبذل ماذا؟ بإزائه بنحو الاستقلال. لماذا بنحو الانضمام؟ ها؟ خب شيخنا لماذا لا تقولون في المرجو أيضا نفسه؟ في المرجو ماذا تقولون؟ هذا نفس هذا الاستدلال أين يأتي؟ في المرجو يجوز بيعه مع الضميمة ولا يجوز؟ خب يجوز بيعه ماذا؟ مستقلا. الشيخ يقول لا، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في المرجو عندنا دليل خاص، أما في الميؤوس ما عندنا دليل خاص، فنرجع ماذا؟ إلى العمومات الأولية. بل إيه ثالث بعد؟ أنا بدي أقول ولكنه الشيخ ده يستدل يقول لو كان يمكن جعله جزءا في المبيع إذن يمكن جعله مستقلا. أقول نفس هذا الاستدلال وين يأتي؟ في المرجو أيضا. إذا أمكن جعله جزءا في المبيع يمكن جعله مستقلا. خب لماذا هناك ما تقول هالشكل؟ يقول لا هناك ما نقدر نقول هالشكل، هناك قلنا هالشكل باعتبار الدليل الخاص. أما هنا فالأدلة العامة هي الحاكمة، وهي أنه أكل للمال بالباطل. قال فالميؤوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع، لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلا. فالمانع عن استقلاله بالبيع هو مانع عن جعله جزء مبيع. لماذا؟ للنهي عن الغرر. قلت شيخنا مخصص، يقول لا، المخصص اخرج من؟ اخرج المرجو فقط، والا الميؤوس فهو باق تحت العمومات الاولية. للنهي عن الغرر وهو العمومات، السليم عن المخصص في الميؤوس، وان كان غير السليم عن المخصص في المرجو. ياهو لجاز جعله مثمنا، لابد ان يصير مثمنا. هو صحيح ام لابد يصير مثمنا؟ بل اي بل احسن، لابد يصير مثمنا. نعم يصح تملكه، انا بعد ما حيث ما اخلص من المطلب ولا. نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه. وإذا كان ميؤوسا اساسا ما يجوز بيعه باي نحو؟ يقول نعم يستطيع، ولكن مو بنحو يكون جزءا من الثمن في قباله. شلون؟ يقول هذا الانسان يريد ان يشتري هذا الثوب او يبيع هذا الثوب، يقول انا ابيعك هذا الثوب او ابيعك هذا الشيء. المشتري يقول هذا الثمن غالي، يقول واذا رجع عبدي اللي ميؤوس، اذا رجع ذاك معه لك. اذا يجعل العبد الميؤوس ماذا؟ يجعله تابعا للمبيع، مو يجعله في عرض المبيع، مو بعنوان الضميمة. يقول في مثل هذه الحالة يجوز، عند ذلك لا يقع في بإزاء العبد الميؤوس جزءا من الثمن في مثل هذه الحالة، لا محذور فيه، لان كل الثمن في قبالي هذا المبيع. قال نعم، يعني هذا استثناء من عدم جواز البيع. نعم يصح تملك ذلك العبد الميؤوس من الظفر به عادة على وجه التبعية، لأنه بمجرد البيع ماذا؟ بعد يكون مالكا له، صار مالكا له. إذا صار مالكا له بمجرد أن يأتي فيكون للمشتري. نعم يصح تملكه، إذا تملكه بعد يقدرهم يعتقه في سبيل الله. نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحو ذلك. وأيضا التفتوا جيدا، وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها. قول منفع يصح بيعها أو لا يصح بيعها؟ ها المنفع يمكن أن تقع مثمنا أو لا يمكن؟ قلنا في أول كتاب البيع أن البيع أن المبيع لا بد أن يكون عينان ولا يمكن أن تكون منفعتان. شيخنا هذا الظاهر منين طلعته؟ يقول طلعته من أشتري، لأنه شراء بيع أكون أنا، وشراء البيع يكون الضميمة لا بد أن تكون عينان ولا يمكن أن تكون منفعتان. قال والظاهر بالي، والظاهر أيضا، وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها، فلا يكفي ضم المنفعة. هاي العبارة كلها زائدة، هاي نسخة بدل هذه، أكون نسخة هنا. وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية. هنا عندي بنسخة كاتب هذه نسخة، يعني نسخة بدل هذه، وإلا المتن مو هذه، المتن مو هذه. مرزة فتاحم ينقل بأنه يقول هذه زائدة قطعا، ويجي بيجمع القرائن يقول هاي العبارة زائدة، ثم ينقل من نسخة أخرى أن الشيخ شطب عليها بقلمه الشريف ونحو ذلك. لأنه احنا نريد نفرع ماذا؟ نقول بأنه الضميمة لابد أن يجوز بيعها، مو أكثر من هذا الريد، فيتفرع عليه فلا يمكن أن تكون الضميمة منفعتان. ملو مو تدرون ليش كان يكتب ويشخط؟ ليش تدرون يكتب ويشخط؟ لأنه هذا الرجل رحمة الله تعالى، أنا في عقيدتي في كل آن شان يصير عنده تحقيق جديد، مطلب جديد يصير، يعني من يقلب المطلب يجي فيه احنا فرشي كتبه، بعد ما متجاوز المطلب ينقلب الى مطلب اخر هذاك من كتبه. فلهذا انتم تشوفون بانه واقعا الاشكال على الشيخ الانصاري بالتهافت اساسا في غير محله ابدا، لانه كتاب المكاسب مو كتاب فتوى، كتاب تحقيق. الرجل ايش ما جاي تحقيقات في ذهنه، هذه كاتبها على القلم على الورقة. فلهذا هسا انا ما اريد اقول بنحو الموجبة الكلية صحيحة، أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني كان يقول أساسا كل الأقوال اللي موجودة بعد الشيخ الأنصاري من العلماء أصولا وفقا، خصوصا في المكاسب، في النتيجة فد مكان الشيخ مشير لها ولو بنحو الإشارة شائر لها. هسه صحيحة مو صحيحة مو مهم، يعني ذلك الذهن الفتاق عن هذه المباني ذاكرهن هذني. هسه يجوز مناقش، يجوز ما مناقش، يجوز بنحو الإشارة، يجوز بنحو التصريح. فلهذا انتم تشوفون في بحث الأصول هم مبنى العلية يستندون إلى الشيخ الأنصاري، هم مبنى الاقتضاء يستندون إلى الشيخ الأنصاري. في مسألة العلم الإجمالي أنه يقتضي الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة، العراقي يقول بنحو العلية التامة يستند، مرزا النائيني يقول بنحو الاقتضاء يستند، وكلاهما يدعي أن هذا مبنى الشيخ، كلاهما، لأنه في زمان المحقق العراقي رحمة الله على تعالى وفي الزمان المرزا يظهر بأنه سطوة الشيخ وهيبة الشيخ كانت قائمة بنحو اللي هذول فقط مدعياتهم كانوا أنه نحن نفهم كلمات الشيخ ونشرح كلمات الشيخ، وإلا مطلب من عندنا احنا ما نقول فرشي الشيخ هكذا يريد أن يقول. فلهذا هم المحقق العراقي كان يدعي أنه رافع راية الشيخ، وهم المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه هم كان رافع راية الشيخ. فلهذا والمعركة العلمية كانت محتدمة بنحو العراقي عندما يريد يقول بأنه مرزا هيجي قال، يقول وقد ذكر عن بعض من يدعي العلم بهالعنوان المسألة كانت واصلة بين العالمين. خب على أي الأحوال الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها، يعني يمكن أن تكون مبيعان مثمنان، وعليه فلا يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من الروايتين أن الشراء من باب المثال، من باب أنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول هذا المعنى، لابد أن تضم ضميمة حتى إذا ما حصلت العبد الآبق هذا الثمن الذي دفعته لا يكون مجانا، يكون في قباله شيء، وفي قباله شيء أعم من أن يكون عينا أو منفعتان. ثم يقول فتأمل. لماذا فتأمل؟ أنه هذا التوسع يحتاج إلى مؤونة ولا يمكن الاستفادة من الرواية إلا إذا فهمنا من قوله فإن لم يقدر إلى آخر الرواية تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن. هاي ما مبهمة، أعم من أن يكون منفعة أو أن يكون عينا، بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراء الضميمة مع العبد الآبق المرجو ذكر الاشتراء من باب ماذا؟ من باب المثال، أو كناية عن نقل مال أو حق عليه مع الآبق، لأن لا يخلو الثمن عن المقابل، لا يكون الثمن بلا مقابلين. فتأمل أنه حمله على المثالية أو الكناية يحتاج إلى مؤونة. ثم إنه لا إشكال فرع آخر مرتبط بالمسألة. طبعا أنا قلت هذه المسألة مرتبطة بالآبق، ولكنه الإنسان اللي إذا قدر يتوسع بعد هذه المسألة تكون عامة البلوى، أنه إذا قدر على التسليم ماكو ضال مجحود أيضا تكون مشمولة لهذه الضوابط. ثم إنه لا إشكال. قب نسأل منكم، عندما يبيع العبد الآبق مع الضميمة هذا العبد الآبق ينتقل إلى ملك المشتري أو لا ينتقل؟ يقول يوجد قولان، قول يقول لا ينتقل مراعا بالحصول، فإن حصل يكون ملكه، فإن لم يحصل أساسا المعاملة بين الضميمة وبين الثمن، مو بين الضميمة والعبد وبين الثمن، وهذا ما ينسبه إلى كاشف الرموز. وقول آخر يقول لا، أساسا المعاملة المبيع مركب من جزئين، العبد وماذا؟ والضميمة. نعم الفرق، تقول خب إذا كان الأمر كذلك المبيع هو العبد، وعندنا قاعدة تقول إذا تلف المال قبل القبض فهو من مال بائعه. وهنا لو فرضنا أن هذا المشتري ما استطاع أن يتسلم العبد، وهنا تلف قبل القبض وبعد القبض، قبل القبض يكون من مال من؟ من مال بائعه. إذن لابد أن يرجع المشتري على من؟ على البائع بما قابل ذلك. يقول لا، هنا مستثنى، تلك القاعدة نخصصها بهاتين الروايتين. وهو أنه تلف المال قبل القبض من مال بائعه، إلا في العبد الآبق فإنه لو تلف من المال قبل القبض للمشتري فهو ليس من مال بائعه، وإنما من مال من؟ من مال المشتري. قال: ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري، يعني انتقال الملكية مو انتقال التسليم، انتقال ملكية الآبق إلى المشتري، إلا أنه خب إذا انتقل مولانا تلزم القاعدة. قال: لا ما تلزم، هنا مخصص القاعدة. إلا أنه لو بقي العبد على إباقه وصار العبد في حكم التالف، أو جي بخبره أنه مات وصار العبد بحكم التالف، لم يرجع المشتري على البائع بما قابل ذلك الجوز وهو العبد، وإن اقتضى، لأن مقتضى القاعدة ذلك. يقول: لا، لم يرجع. لماذا؟ بالتخصيص الوارد في هاتين الروايتين. وإن اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن، هذا مقتضى القاعدة، ولكن نحن خرجنا عن مقتضى القاعدة بالروايتين المتقدمتين. وعليه فليس معنى الرواية كما يفهمه كاشف الرموز، وهو أن المعاملة وقعت بين الثمن وبين الضميمة. نعم، إذا جاء العبد الآبق وحصل عليه عند ذلك يكون في قباله جزء، لا، كون العبد الآبق في قباله جزء من الثمن ليس مراعى بالتسليم أبدا، سواء تسلمه أو لم يتسلمه فهو جزء من الثمن، فهو جزء من المبيع. قال: فليس معنى الرواية أن المشتري لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن، لا، ليس الأمر كذلك، لتكون المعاوضة على المجموع، يعني على المجموع من العبد والضميمة، مراعاة لحصول الآبق في يد المشتري كما توهمه، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف رموز. كاشف الرموز قال: لا يقع المجموع مبيعا إلا إذا حصل العبد في يد المشتري، عند ذلك يكون المجموع مبيعا، أما إذا لم يحصل فإن الضميمة تكون هي في قبال الثمن. قال: كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة، يعني لا يقع جزءا في المبيع، ليس مبيعا في الحقيقة ولا جزء مبيع، ولكن مع أنه أي كاشف الرموز ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرناه، بل معنى الرواية أنه لا يرجع المشتري، هذا نريد نقول تخصيص في قاعدة ماذا؟ في قاعدة تلف المال قبل القبض على من مال بائعه، أن المشتري لا يرجع، أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو التعذر الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع، يعني لرجوع المشتري فيما قابله على البائع، للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله من الثمن، ولو تلف، انتهت الجملة إلى هنا، ولو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكاله. فرع: لو فرضنا أن هذا المبيع، أن هذا العبد تلف بعد اليأس من الحصول عليه، يعني افترضوا أن هذا الإنسان إذا أريد نبحث عنه في هذا البلد إيش قد نحتاج؟ 10 أيام. ونحن بحثنا عنه 10 أيام فلم نحصل عليه، إذن يئسنا من الحصول عليه فهو ميؤوس. ثم جاءنا خبر تلفه، هذا من مال من؟ من مال المشتري. ولكن أنا اشتريت هذا المبيع، العبد اشتريته وكان عندي 10 أيام هذه أحتمل فيها حصول العبد، ولكن في اليوم الثاني قالوا لي مات أو أنه ميت. هنا يقول بعد هذا يكون أيضا على المشتري، لأنه هذا كان في زماني رجاء الحصول لا في زماني يأس الحصول. هنا بعد أن يقال أنه من مال المشتري هذا فيه إشكال، قد يقال أنه من مال البائع. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه أساسا نحن نريد أن نقول إنما يتلف من مال المشتري لأنه هذه المدة المقررة له قد يئس منها، فإذا يئس بعد لا معنى لأن يتلف من مال بائع. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فقط يقول إشكال، يعني أن المسألة مو واضحة كوضوح ما لو تلف بعد اليأس. ملي ياهي يقدر يرجع عليه أخو؟ لا، مو يريد يخصص الشيخ القدر المتيقن، يريد يقول بأنه ذيك القاعدة اللي ده نخصصها وهي أنه تلف من مال المشتري متى؟ بعد اليأس من الحصول. أما إذا كان قبل اليأس من الحصول وأخبر بالتلف فيكون من مالي بائعي، يعني القاعدة محكمة. يا قاعدة، تلف المبيع قبل قبض، قبل القبض يكون من مالي بائعه. وبعبارة أخرى القاعدة نخرج منها بالقدر المتيقن. القدر المتيقن ماذا؟ التلف بعد اليأس، لا التلف قبل حصول اليأس. قال ولو تلف قبل اليأس ففي ذهابه أي العبد على المشتري إشكال. فرع آخر، ولو تلفت الضميمة. الآن تلفت الضميمة، تلفت الضميمة بيد من؟ بيد البائع. ها، والكلام ليس في كلامنا، وين كلامنا؟ في يد المشتري. وإلا لو تلفت بيد المشتري خب لا إشكال ولا شبه أنه له. ولو تلفت الضميمة قبل القابض، قبل أن يقبضها، فهنا توجد صورتان. فإن كان بعد حصول الآبق، يعني هذا الإنسان قبل أن يأخذ الضميمة تلفت الضميمة قبل القبض بيد من؟ بيد البائع. طب يرجع بما قابلها أو لا يرجع؟ ها؟ خب من الواضح أنه يرجع. لماذا؟ باعتبار أنه خب هذا المقدار تلف في يدي بائعه، تلف قبل القبض فيكون من مالي بائعه. ولو تلفت الضميمة قبل القبض فإن كان التلف قبل القبض بعد حصول الآبق في اليد فالظاهر الرجوع، يعني رجوع المشتري بما قابله الضميمة. ايش عندكم؟ ها، ما اقول اخر مصير بما قابلته الضميمة لا مجموع الثمن. لماذا لا مجموع الثمن؟ لانه الجزء المبيع الاخر بيده له مو بيدي، اذا لا معنى لان يرجع بتمام الثمن. هسه احتمال ان يرجع بتمام الثمن، لماذا؟ ليش نحتمل ان يرجع بتمام الثمن؟ ها، لانه في الاول من اول هو دفع بعنوان شنو؟ بعنوان اذا ما حصل على ذيك هذا الثمن يكون في مقابل الضميمة، وهذه الضميمة راحت، اذا لابد ياخذ كل الثمن. يعني وبعبارة اخرى كما كان عليه الغرم هناك، هنا اذا حصل العبد الآبق من باب الصدفة يكون له الغرم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الظاهر لا، الظاهر انه يوزع، يعني على الضميمة وعلى العبد الآبق، فبمقدار العبد الآبق لا يسترجع، أما بمقدار الضميمة يسترجع. قال فالظاهر الرجوع بما قابلته الضميمة لا مجموع الثمن. لماذا؟ لأن الآبق نحن عندما قلنا لا يوزع عليه الثمن هذا قبل حصوله، أما بعد حصوله فإنه يوزع عليه، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن، يعني لا يكون في قباله جزء من الثمن إن لم يحصل حتى يستطيع المشتري أن يرجع. هذا ما دام آبقان لا بعد الحصول في الياد. يقول وكذا لو كان بعد، يعني وكذا يعني يرجع بما قابل الضميمة فقط. وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له، يعني بعد إتلاف المشتري للعبد. شيخنا ليش بعد إتلاف المشتري للعبد؟ قال مع العجز عن التسليم. هذا يدري بأن هذا العبد اللي اشتراه موجود بفلان مكان، بفلان مكان كافر هماتين، حتى يجوز له إتلافه، كافر هماتين، فما يقدر يسلم يحصله لأنه في بلد آخر ما يقدر يحصله. يقول خب احنا دافعين فلوس في مقابلة، لو هذا يبقى على قيد الحياة، لا ما بلازم يبقى على قيد الحياة، قتله. ها، يقول هنا حكمه يستطيع أن يرجع بالضميمة أو لا بمقابلة؟ يقول نعم يستطيع أن يرجع بمقابلة الضميمة. شيخنا ليش يستطيع أن يرجع؟ لأنه يقول هذا معناه بمنزلة التسليم، فإذا صار بمنزلة التسليم فيكون داخلا في الفرع السابق. بعد هاي المطالب مولانا انت تقدر اذا تقعد تأمل اطمئن، فخمسة اقوالا في المسألة تقدر تجيب، لانه المسألة ماكو رواية، فترجع الى الاجتهادات. قال وكذا لو كان، يعني يسترجع ما قابل الضميمة، وكذا لو كان بعد اتلاف المشتري له اي للعبد مع العجز عن التسليم، كما لو ارسل المشتري الى العبد طعاما مسموما، لانه يعني اتلافه بمنزلة القابض. هذا كله اذا كان تلف الضميمة قبل القابض وكان بعد حصول الآبق. اما اذا كان قبل حصول الآبق، تلفت الضميمة قبل القابض وقبل حصول الآبق، خب يرجع بالتمام لو لا يرجع بالتمام؟ قال وإن كان قبله، وإن كان قبله يعني قبل حصول الآبق، وإن كان قبله يوجد قولان في المسألة، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة، لأن الضميمة انفسخت لو ما انفسخت؟ خب تبعا له ينفسخ ماذا؟ في مقابل ذاك، فإذا يسترجع تماما. قال ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا لانفساخ البيع في الضميمة، هذا قول، أو بقاء البيع بما قابل العبد من الثمن وإن انفسخ بما قابل الضميمة. وجهان في المسألة، ما هو منشأ الوجهين؟ يقول لأنه صحة بيع العبد الآبق كان تبعا لأي شيء؟ تبعا لصحة الضميمة، خبطلت الضميمة فما كان تابعا له أيضا يبقى ويرجع بكل. واضح؟ هذا منشأ التبعية. وقول آخر يقول لا مجال للتبعية. لماذا شيخنا لا مجال للتبعية؟ يقول لأن هذا العبد الآبق إنما كان تابعا للضميمة في الحدود، أما تابع له في الانفساخ هذا يحتاج دليل وما عندنا دليل. حدثت الملكية أو لم تحدث الملكية؟ حدثت الملكية. إذا حدثت الملكية الآن بمجرد انفساخ الضميمة تقولون ينفسخ أيضا ذاك، هذا الدليل ما في دليل. إذن نحن قبلنا أنه تابع له في الصحة، ولكن لا دليل على أنه تابع له في الانفساخ أيضا، وهذا معناه أنه يسترجع ما قابل الضميمة وما بقي في قبال العبد الآبق لا يسترجعه من الثمن. بل إيه؟ قلنا مو مراعى بالحصول، قلنا مراعى بالحصول، ما قلنا إلا أن يأتي كلام كاشف الرموز. الآن دخل في الحدوث، دخل في ملكك لو ما دخل؟ لا، في حدوث دخل لو ما دخل، حدوثان دخل لو ما دخل، دخل لأنه أنت اشتريت المبيع، هذا مركب من الاثنين، فدخل في ملكك. الآن شنو الدليل أنه يخرج عن ملكك مرة أخرى؟ إلا أن ترجع وتقول لم يدخل في الملك إلا بعد ماذا؟ الا بعد القابض. وهذا ما عاد نشد من ينال، احنا اذا ندخل في ملك المشتري العبد الابق دخلناه ولا؟ نعم. هسه يخرج يحتاج الى دليل. نعم في الضميمة خرجنا عنه بقاعدة اذا تلف قبل القبض يكون من مال بائعه، هنا ليش نخرج؟ ان اخو القبض ما كنا نحتاج ولم يكن مراعى بالحصول، اذا يمكن ان يقال بانه يبطل في الضميمة فيما قابل الضميمة، اما فيما قابل العبد فلا يحق له الرجوع. قال وجهان، من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن، إذا صار معدوما باعتبار أنه قبل القبض يكون من مال بائعه، إذ من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق أيضا. هذا إذا تذكرون من قبيل البحث اللي ذاكري إحنا في الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، قلنا إذا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، خب إذا سقطت الدلالة المطابقية على الحجية تسقط الالتزامية أو لا؟ قولان في المسألة، قول يقول تسقط قول يقول لماذا تسقط في الحدوث هي كانت، اما في البقال ماذا؟ هي عندما دخلت في خانة الحجية، قل مطابقية خرجت من الحجية. ليش الالتزامية تخرج من الحجية؟ هذا يحتاج الى دليل. وهذا مبنى المرزى رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه الدلالة الالتزامية متابعة للدلالة المطابقية بقاءان، وإن كانت تابعة لها حدوثان. قال كأن لم تكن تبعه العقد على الآبق، لأنه يعني العقد على الضميمة، لأنه كان سببا في صحته، يعني في صحة العقد على الآبق. هذا وجه التبعية والانفساخ والرجوع بتمام الثمن. ومن أنه كان تابعا له في الحدوث فقط ليس إلا، فإذا تحقق تملك المشتري. إذا تحقق العقد المشتري تملك ماذا؟ تملك العبد الآبق. هسه الضميمة خرجت عن الملكية لأنه قبل القبض سلبت، فهي من بال البائع. لماذا يخرج العبد الآبق من الملكية؟ فيبقى على ملكية المشتري. قال فإن أنه كان تابعا له في الحدوث، فإذا تحقق تملك المشتري له، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا، اللازم ما هو؟ هو انحلال المقابلة، ولكن يا مقابلة الحاصلة بينها، يعني بين الضميمة وبين ما يخصها من الثمن، فقط هذا المقدار ينحل وينفسخ. لماذا ذاك الجزء الآخر ينفسخ؟ قال هو فاللازم، هذا خبر لازم، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينها، يعني بين الضميمة وبين ما يخص الضميمة من الثمن، لا الحكم الآخر. الحكم الآخر ما هو؟ وهو العقد الواقعي على العبد الآبق. ذاك الحكم الآخر مستقل بعد، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء ولا علاقة له ماذا؟ في الانتهاء والبقاء. الذي كان يتبعه في الابتداء، لكن ظاهر النص بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.